انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكاية اتقالت كانت الحقيقة، ومش كل شخصية اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سألت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي التوخي على تسعينات اف ام حدش قال.
حدش قالك مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
محدش قالك ان في حاكم كان بيحكم نص العالم، لكن كان ممكن تنزل تقابله في الشارع وما تعرفش انه هو. وحدش قالك ان نفس الشخص ده اتقال عنه انه عايش في قصور من ذهب، وفي نفس الوقت كان بيخرج بالليل يسمع شكاوى الناس بنفسه. طب ايه رأيك انه بطل من ابطال حكايات خيالية وتحط اسمه جنب اسم الجن والسحر والاساطير؟ هو احنا كده بنتكلم عن حاكم حقيقي ولا شخصية من ألف ليلة وليلة؟ الحقيقة هنا أغرب من الخيال بكتير. النهاردة هنتكلم عن الراجل اللي الناس اختلفت عليه ولسه مختلفة عليه لحد النهاردة، بين حاكم عادل أسطوري وخليفة غرقان في الطرف. خليكم معانا في أولى حلقات برنامج حدش قالك الموسم الثاني، معايا أنا سوزي التوخي اللي بتشرف أني أقابلكم كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام لايف على فيسبوك وعلى الابليكيشن راديو تسعينات اف ام وعلى 90fm.com لو مش عارفين تدخلوا على الراديو. تقدروا كمان تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف، وكمان تجاوبوا على سؤال الحلقة، ايه هي اكتر شخصية اتظلمت في التاريخ تسمعوا عنها؟ وكمان تقدروا تكلمونا على رقمنا 0142-27894. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن صاحب اكبر تويست تاريخي. فاصل وراجعين.
العمر من المحب يتغير، فطبيعي يغير ملامحنا. في ناس تصغر كل ما تكبر، وفي ناس بتقوي هالمحنة. تغير فطبيعي يغير ملامحنا، في ناس تصغر كل ما تكبر، وفي ناس بتقوي هالمحنة. عشرة ومشوار وسنين
بحضراتكم في أولى حلقات حدش قالك بعنوان التويست. وسبب التسمية إن التاريخ الإنساني مليان بحكايات عن شخصيات معظمها إما مش حقيقي أو مبالغ فيه أو مهدور حقه تماما. حكايتنا النهاردة عن الخليفة المظلوم تاريخيا هارون الرشيد. بس قبل ما نعرف ليه مظلوم وإيه الحقيقة أكيد حدش قالك عنها حاجة، تعالى الأول نعرف قصة بداية الخلافة وشكل الدولة الإسلامية في الوقت ده. الخلفاء عددهم 100 خليفة، أولهم سيدنا أبو بكر الصديق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توفي، وأخرهم السلطان عبد المجيد الثاني اللي بعده سقطت الدولة العثمانية واتنفل لأوروبا، ومعاه سقطت الخلافة سنة 1924. هو هارون الرشيد هو أشهر الخلفاء، مش عشان فترة حكمه ولا عظمة شخصيته، لكن بسبب الحكايات اللي اتنسجت عنه. أي حد حابب يقول إن حد علاقاته كتير يقول ده عامل زي هارون الرشيد أو فاكر نفسه هارون الرشيد، مع إن الحقيقة غير كده خالص. تعالوا نسمع من الأول الحكاية. هارون الرشيد مولود في مدينة الري في إيران، يعني مكانها إيران، بس دلوقتي زمن يعني كان فارس أو الدولة الإسلامية سنة 150 هجرية. والده هو الخليفة محمد المهدي وأمه الخيزران، ودي كانت ست قوية جدا وليها نفوذ سياسي وحضور طاغي، وطبعا ديها قصة هنقولها في وسط الحلقة. هو هارون الرشيد الخليفة الخامس من خلفاء بني العباس ورقم 24 في ترتيب الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه دام 23 سنة وشهرين و18 يوم، بس هو ما كانش أصلا وريث العرش أو ولي العهد زي ما إحنا فاكرين، لأن أبوه كان عنده أولاد آخرين، هو موسى الهادي وطبعا هارون بعده وإبراهيم وعبد الله وعلي. موسى الهادي هو اللي كان ولي العهد وكان مثقف ومحترم جدا وشخصيته قوية جدا جدا، لكن بسبب خلافاته مع أمه الخيزران، بسبب تدخلها في الحكم والسياسة، ولأنه أبوه كان بيثق فيها جدا وتارك لها مهام كثيرة في الحكم، درجة أنها كانت بتقابل المسؤولين بنفسها وبتعقد المجالس في غير وجود الخليفة، فموسى الهادي ما عجبوش الموضوع ده طبعا، وطلب منها أن هي تحتجب وتترك السياسة لأهلها. فطلبت من الخليفة أن يشيله من ولاية العهد ويخلي هارون هو ولي العهد بداله، وطلب منه أن يتنازل عن الخلافة لأخوه هارون، لكن موسى الهادي رفض، فالخليفة أخذ الجيش ومعه هارون وراحوا للولاية، توجهوا يعني للولاية اللي كان بيحكمها موسى الهادي في الوقت دوت، علشان يطالبوا بالتنازل أو الحرب. ولكن الخليفة توفي في الطريق وقبل ما موسى الهادي يتنازل لهارون، واللي كان عمره وقتها 19 سنة بس. ورجع هارون بالجيش، يعني ما كملش المشوار وراح لأخوه ولا حاجة، ولكن رجع بالجيش وطلب من أخوه إنه يجي يستلم الخلافة سنة 169 هجريا. هارون هو ولي عهد الهادي أو موسى الهادي، وبرضو الخيزران فضلت متحكمة وبتأمر وتنهى وبتغير سياسيين وقادة وقادة الجيش، وحقيقة اعترض موسى الهادي على النظام ده، وطبعا انت كنت بتعملي كده أيام أبويا لكن أيامي أنا مش هينفع، فنحاها وأمر الوزراء والقيادات إن هم ما يسمعوش كلامها، يعني عدم إطاعة أوامرها خالص، و بسبب اللي هو عمله دوت تركت له القصر وراحت في قصر خاص بيها وقعدت فيه. وكمان أمر موسى أتباعه بنشر حديث مفبركة عن هارون علشان يخلعوا من ولاية العهد، عشان يولي ابنه، ابنه ساعتها كان طفل كان عايز يولي ابنه مكانه، ومنع الناس من الاختلاط بهارون الرشيد تماما، يعني عزله تعتبر في مكانه ومنع وحدد إقامته، ودي برضو كانت صعبة جدا، وعايش في وحدة ملوش غير صديق واحد اللي هو يحيى ابن خالد البرامكي اللي هو من أصل فارسي، وله قصة هنقابلها وإحنا مكملين في الحلقة. موسى ولأنه كان معترض على حكم أمه عمل مؤامرة ودسلها سم في الأكل ولشدة ذكائها، حبت إن هي تختبره وأكلت الكلب بتاعها من الأكل، ولما مات طبعا عرفت ان هو كان حاطط لها سم في الاكل، فهي بعتت له جاريه من عندها باكل مسموم، ولما اكل منه عي 3 ايام الى ان فاضت روحه، بعد ما طلب منها السماح في اللي عمله فيها، وهي طبعا سامحته بقلب الام يعني، وتوفي بعد 3 ايام. الكلام ده كله كان في سنه واحده اللي هي من 169 لحد 170 لما تولى هارون الرشيد خلفا لأخوه، وكان عنده 20 سنة، وللعلم أنه كان متزوج وهو عنده 15 سنة، يعني أي حد يسمع الموضوع ده ممكن يجرى له حاجة أنه هو هارون الرشيد كان متجوز ومخلف وهو عنده 15 سنة، وكان متجوز زبيدة بنت عمه، يعني كانت ملكة جمال البيت العباسي، كان اسمها أمة العزيز بنت جعفر المنصور، خلف منها محمد المأمون، وخلف عبد الله الأمين من جارية، بس هي توفيت بعد ولادته بثلاث أيام، وزبيدة أخدت الاثنين وربطهم تربية حسنة، ولكنهم طبعا بعدين طبعا كان في مشاكل ما بينهم، ودي حاجة في التاريخ الإسلامي معروفة. وكان هارون بيعتبرها المستشارة الخاصة له بسبب ذكائها وعقلها، ولأنها كانت بتحب الشعر والفن زي بالظبط. لكن التويست هنا أن عصر هارون الرشيد كان لقبه العصر الذهبي للخلافة العباسية. طب منين عربيد ومدلع ومرفه، ومنين عصر ذهبي من العلم والفن والفتوحات؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع نقول لكم على التويست. فاصل وراجعين. حضراتكم مرة تانية. هنكمل سوا حكاية هارون الرشيد الخليفة اللي حير المؤرخين ويتعملت من حياته قصص وحكايات ولا حاجة فيها حقيقية بنسبة 100%. نكمل. لما مسك هارون الرشيد الحكم اهتم بالعلم وخلى بغداد قبلة العلم وطلاب العلم، وأسس مكتبة عامة حط فيها كل أنواع الكتب في كل العلوم، حتى الكتب الأجنبية ترجمها وضمها للمكتبة، ونشر الكتاتيب لتعليم الصغار، إلى جانب أنه اهتم بالطب والأطباء وأجزل لهم العطاء، إلى جانب تسليح الجيش لما بقى أكبر قوة عسكرية وقتها، واهتم بالأدب والفن والشعر. وبغداد كانت منارة العلم والحضارة لدرجة أدهشت الأوروبيين أنفسهم، والمعروف أنه كان بيجاهد ويفتح بلدان سنة وسنة بيروح يحج، معروف عنه ان هو لو ما كانش بيروح يحج كان بيبعت 300 فرد بكسوة كاملة ومؤونة كاملة للحج. ولما كان بيروح هو كان بياخد معاه 700 نفر من الأئمة علشان يحجوا معاه. طيب الراجل كان ماشي كويس، هو بقى ايه الحكاية يعني الطرف والجواري، والراجل كان يعني واقف مروحة ريش يهوي عليه، ده يعني الحكايات عليه كتيرة جدا جدا. هو الحقيقة صاحب أكبر إمبراطورية في الشرق، لدرجة أنه كان بيتمشى مرة في السوق وشاف سحابة فشاور عليها وقال لها امطري حيث شئتي فإن خراجك سيأتيني، يعني أن حدود الدولة الإسلامية وقتها كان متسع جدا جدا، لدرجة أن الخراج أو الزكاة الزروع يعني هتوصله تحت كل مكان أمطرت عليه السماء. وكمان حدود الدولة الإسلامية في الوقت ده كانت من الشرق لحد حدود الهند والسند بعد إيران وأفغانستان، ومن الغرب مصر وشمال أفريقيا، لكن الأندلس كانت بعيدة عن سيطرة العباسيين في الوقت ده، الشمال لحد أرمينيا وأذربيجان لحد حدود جنوب تركيا، والجنوب جزيرة العرب لحد اليمن. طيب الخليفة اللي عمل كل ده بقى وخلى الخلافة الإسلامية أكبر إمبراطورية في الوقت ده مع إمبراطوريات تانية، يعني هما كانوا أربع إمبراطوريات بيحكموا العالم، طبعا الإمبراطورية الصينية في الشرق في شرق آسيا، والبيزنطية في يعني بقية الحتة بتاعة تركيا والقسطنطينية، والرومان طبعا في أوروبا ولهم نفوذ واسع، وكمان كان في مصاف الدول الكبرى عسكريا. طيب يبقى إيه القصص بقى اللي اتقالت عنه في الوقت ده؟ كانت حركة الترجمة على أشدها ترجمة كل حاجة للغة العربية، وبعد وفاة هارون الرشيد بمئة سنة ظهر كتاب ألف ليلة وليلة اللي بيحكي قصة ملك مرفه بيقتل كل يوم واحدة، لحد ما جت واحدة حكت له حكاية ناقصة وبتكملها كل يوم وتلضم القصص في بعضها وعشان ما يطيرش رقبتها، ودي كان كتاب مترجم عن كتاب إيراني اسمه هزار أفسان، يعني الألف طرفة أو الألف خرافة، يعني الكتاب مش حقيقي. طيب الناس ربطت بينه وبين حياة الرشيد، وأبو فرج الأصفهاني ألف كتاب اسمه الأغاني للأصفهاني، وده كان كاره للعصر العباسي، يعني هو كان شخصية أموية وكان كاره العباسيين، فعشان كده كان بيحكي عن قصص ونوادر العرب، وهو طبعا ما يعتبرش مصدر تاريخ ولا حاجة، لكنه مطلع الدولة العباسية خصوصا فترة حكم الرشيد على أنهم خلفاء عاشوا الطرف وسط الجواري والأغاني والمتع الشخصية فقط لا غير، لا جاب سيرة حج ولا جهاد ولا فتوحات ولا أي حاجة خالص، مع أن كتاب الأغاني ظهر بعد موت الرشيد ب 150 سنة. يعني أبو فرج الأصفهاني قالوا له ما شافش حاجة بعينه ولا سمع بودنه ولا يؤخذ منه علم، لأنه في الأساسي كاره وللعباسيين ومعش الفترة دي. كمان الفرس كان ليهم دور كبير في تشويه صورة هارون الرشيد بعد نكبة البرامكة، رغم أن يحيى ابن خالد البرامكي كان صديقه يعني الأنتيم بتاعه وكان أقرب حد له، ومسك هو وولاده فضل وجعفر الحقيقة مسكوا مناصب كبيرة جدا جدا هو أولاده، ولكن هارون أعدمهم في نكبة اسمها نكبة البرامكة، وعشان كده كان لهم دور كبير في تشويه صورته. طيب هنرجع طبعا لكتاب هزار أفسان اللي هو اتاخد منه ألف ليلة وليلة، اللي هو شبه شهريار أو هارون الرشيد بشهريار، والموضوع كده وضح. في حقيقة أحد أسباب أن أنا عملت الحلقة عن هارون الرشيد كان في مسلسل زمان لنور الشريف اسمه الأمير المجهول، كان عامل دور هارون الرشيد، وكان الفنان نور الشريف رحمة الله عليه كان كل سنة بيتحفنا بعمل فني إما يعني اجتماعي أو ديني، وكان في رمضان دايما بيبقى الأعمال الدينية لها مكان، بس دلوقتي ما بقاش يعني. أو المهم في أنا فاكرة كويس جدا إن كان في من ضمن المشاهد إنه كان في اتنين مؤرخين أجانب مفروض يعني وبيكتبوا بيأرخوا للحلقة للفترة ديت، فقعد يقول له شفت نافورة من ذهب وقبة من ذهب ومش عارف قصور ايه وبتاع، فالتاني اللي بيكتب بيقول له هو فين الحاجات دي؟ قالوا ليه وانت متخيل ان انا هتكلم عن عظمته ولا الكلام ده كله، انا بوصل صورة انا اللي عايز اوصلها. فطبعا التاريخ هنا يعني حكمته الاهواء بطريقة مزعجة جدا جدا. كمان من أحد أسباب تشويه صورة هارون الرشيد حروبه ضد الرومان اللي كان فيه كراهية كبيرة جدا له، فبدأوا في تأليف كتب زي ما قلت بتشوه صورته وبتبدل الحقيقة تماما. أما في العصر الحديث للأسف محدش كلف خاطره قوي إنه هو يدور في مراجع حقيقية، فتم عمل نسخ لنفس الكتب اللي شوهت صورته بدون ما يبحثوا عن الحقيقة، قلما جدا جدا لما تلاقي في حد نصفه يعني في ايه الحكايات بتاعته. فللأسف مفيش حقائق واضحة إلا في كتب بسيطة جدا جدا. لكن يا ترى في سبب حقيقي للكلام ده؟ ومش معقول يعني كل ده هيألفه ومش هيجيبه حاجة يعني حقيقية. فهنطلع فاصل ونرجع نقول لكم سبب الموضوع ده إيه. فاصل صغير وراجعين.
ده أنا ما صدق قلبي لقاك، بقى لي عمر جديد وحكاية، نصيبي من الدنيا دي معاك حبيبي، ده انت وبس كفاية. مين غيرك مين؟ ده لو عمري بقى عمري انا لاقي زيك فيه، وكان عمري ايه قبليك. جاية الايام حبيبي لسه منا كلام يتقال مع الايام، وانا ايديا حضن قديم حبيبي، سيبني ادوب جواك، ده كان حلم انا عشته ليالي، غمض وانا وياك بلاقي صورتك جايه ببالي. مين غيرك مين؟ ده لو عمري بقى عمري انا لاقي زيك فين، وكان عمري ايه قبليك. جايه الايام حبيبي لسه بينا كلام يتقال مع
ورجعنا تاني وبنتكلم النهاردة عن هارون الرشيد، الشخصية المظلومة تاريخيا. وكان سؤال الحلقة مين أشهر شخصية اتظلمت في التاريخ من وجهة نظرك؟ وكانت الحقيقة إجابتكم في منتهى الجمال زميلتنا شيرين نديم، ببارك لها على البرنامج بتاعها بقى يوم السبت، كان يوم الخميس بقى يوم السبت يا جماعة. شيرين صاحبة مزاج كده في برامجها، فمن الناس الحلوين كمان قلبا وقالبا يعني. شيرين بتقولي سليمان القانوني. على فكرة سليمان نفس مأساة هارون الرشيد بالظبط، يعني اتهموا اتهامات كتيرة جدا جدا مالوش أي حاجة من يعني مش شخصيات الحقيقة اللي عاملة تاريخ عالي جدا جدا سياسيا، ولكن الظلم في التاريخ برضو. هند علي بتقولي مش في التاريخ قوي، بس مايكل جاكسون اتعرض لظلم قاسي بنكتشفه الأيام دي. الحقيقة أنا لسه مشوفتش الفيلم، وبيقولوا الفيلم جميل قوي، بس أو يعني مايكل جاكسون الحقيقة يعني اتظلم على مدار تاريخه، والله أعلم موتة بتاعته كانت حقيقية ولا بفعل فاعل. برضو دي حاجة مزعجة جدا جدا لمحبيه. نجلاء محي الدين بتقول لي سيدنا علي بن أبي طالب. حقيقة سيدنا علي بن أبي طالب اللي ظلموا أتباعه للأسف الشديد، لأنه هم دخلوا بيه في حتت يعني غريبة جدا جدا. فالأسف سيدنا عمر بن علي بن أبي طالب الحقيقة من الشخصيات المظلومة تاريخيا، لأن تاريخه الحقيقي ما تقالش صح، ما تقالش بقول عليه كده يعني بأمانة. واللي ظلموه اللي حبوه زيادة لأنه هم حطوه في حتة، يعني في ناس بتقلهوا ده الشيعة والخوارج حطينه في حتة صعبة جدا جدا، هو ميرتردهوش هو نفسه. يعني محمد فراج بيقول لي عثمان بن عفان رضي الله عنه وساب الفتنة. الحقيقة أيوة، سيدنا عثمان بن عفان نفس مأساة سيدنا علي برضو، هم أتبعهم ومحبيهم هم اللي ظلموهم بالضبط. يعني حاجة من الحاجات الصعبة جدا جدا أن أنت تكون بتحب حد وتبوظ حياته. في عندنا ثانية واحدة، في تعليق جاي لي على الهوى. إيمان محمود بتقول مساء الخير والسعادة يا حبيبة قلبي، الحمد لله على السلامة، نورت الدنيا من تاني بمواضيعك الممتعة الشيقة وأسلوبك الجميل في سرد الحكاية، موسم موفق بإذن الله ونجاح النجاح، وكل سنة طيبة. مرسي جدا يا إيمان، وكل سنة وأنت طيبة، والحمد لله أن الحلقة عجبتكم، ويا رب دايما مع بعض كده والحلقات تعجبكم. انا عامله الحمد لله مواضيع لطيفه. يعني الموسم ده بنتكلم عن شخصيات ممكن تكون سمعت عنها لكن ما تعرفش حقيقتها او ما تعرفهاش هي مين، ومن باب العلم ومن باب الانصاف احنا قررنا ان احنا نعمل برنامج يعني ينصف الشخصيات او يعرفكم بشخصيات ممكن ما تكونوش حدش قال لكم عنها حاجه. هنرجع بقى نكمل حكايه هارون الرشيد، ليه هو معروف عنه موضوع السهرات والطرف والحاجات دي، وسبب شهرته انه كان بيحب السهرات والاغاني والليالي الملاح. هارون الرشيد وزوجته زبيدة كانوا بيعشقوا الشعر والادب وبيشجعوا المواهب الشعرية جدا جدا، وكان بيعملوا مجالس طرب والقاء شعر، وكان الشاعر اللي يعجبه كان بيحشي بقه بالجواهر. مش عارفه كان فين والله، ما كنتش هينفع برضه، بس يعني كنا نعمل اي حاجه المهم. وعند نقل القصص من زمن لزمن كل واحد بقى نقل حاجه حط عليها بهاراته على عشان الحكاية تحلو وتبقى سخنة وتعجب المتلقي، وكل واحد وخياله. فتحولت جلسات الأدب والشعر لجلسات فجر ومجون، للأسف الشديد ما حدش أنصفه ولا حد حكى الحكاية زي ما حصلت. تعالوا بقى نشوف الحقيقة بتاعت الرجل ده عشان نقفل الحلقة، وإحنا جايبين له حقه علشان ده يعني املنا ان احنا النهارده نكون وصلنا له. يعني اولا كل شعراء الفتره دي قالوا فيه شعر منصف جدا جدا. ثانيا عاش في عصره الامام مالك وابو حنيفه والشافعي، ولا واحد فيهم قال عنه كلمه وحش ولا ذم فيه، ودول اكبر ائمه يعني لو ما كانش عجبهم كانوا قالوا. وكمان كل اللي عصره اكدوا انه كان بيحج سنه ويغزو سنه ويوسع حدود الخلافه. هارون الرشيد حكم 23 سنه، حج 9 او 11 مره، منهم مره راح مشي على رجليه، وزوجته معروفه بساقيه الحجاج، وكان بيصلي 100 ركعه في الليله، وكان بيبكي او كمان كان بيقول انه كان بيغمى عليه لو سمع ايات العقاب والعذاب وفي القران الكريم. هو مات بمرض غامض في سن 44، والحقيقة كان ألم شديد جدا جدا لدرجة أنه كان بيلف خيوط حرير على بطنه علشان يخفف الألم. ورغم كده ورغم ألمه الشديد ومرضه هو توفي وهو في راح في فتح من الفتوحات ومات في الطريق. عشان تنتهي أغرب وأعظم قصة لخليفة في تاريخ الدولة الإسلامية، وأرجو أن احنا نكون أنصفناه النهاردة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة حدش قالك، وأشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل الميعاد بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير، مع تحياتي أنا سوزي التوخي. هسيبكم مع محمد منير بتعلي، وانبسطوا معنا كده بالأغنية زي ما انبسطتوا معنا بالحلقة. أشوفكم يوم الاثنين الجاي، تصبحوا على خير، باي باي.
الورد طارح على الخدود وطرحني أرضا، وبقالي مدة بدوب وفي ملطة بدن. طب حد بس يقول لها إني رايدها، طب حد بس يقول لها الطيب أحسن، بتعلي على الحلوين.